بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 14 من دروس كتاب الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية فكر السنة المروية لنظام العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكيم رحمه الله، تلف فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله في كتاب الجهاد باب كيفية قسمة الغنائم بين المجاهدين. قال الشيخ حافظ رحمه الله في منظومته السبل: ومال مسلم إذا ما أخذ رد لربه متى ما استنقذ، وجائز أخذ الطعام والعلف، وفي اعتبار الإذن خلف للسلف، وقد روي في الحيوان المنتهب من العدو أن قسمه وجب، وصح تحريم انتفاع الغانم بدون أن يقسم في المغانم إلا السلاح جاز أن يستعمله في حالة الحرب بلا مجادلة، وما بدار الحرب من مباح تقسيمه قد جاء في الصياح. قال شيخنا زيد رحمه الله: تضمنت هذه الأبيات 4 أحكام. الحكم الأول: وجوب رد ما استرده المسلمون من أموال إخوانهم مما قد وقع في أيدي الكفار إلى أربابها إلى أصحابها، لأنهم أحق بها، إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. قد دل على ثبوت هذا الحكم نصوص كثيرة، منها ما جاء عن عمران بن الحسين رضي الله عنه قال: أسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العظباء أي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق أي العظباء، فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى تنتهي إلى العظباء فلم ترغوا. مقصود به فانفلتت ذات ليلة من الوثاق أي المرأة، فجعلت إذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى تنتهي إلى العظباء فلم ترغوا. قال: وهي ناقة منوقة وفي رواية مدربة، فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فعجزتهم. قال: ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. ولما قدمت المدينة رآها الناس وقالوا: العظباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: إنها نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك، قال: سبحان الله، بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. منها ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذهب فرس له فأخذه العدو وظهر عليهم المسلمون، رد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبقى عبد له فلحق بأرض، أي شرد ذلك العبد، فلحق بأرض الروم، وظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أن غلاما لابن عمر أبقى إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم. في هذه النصوص يقول شيخنا زيد رحمه الله: في هذه النصوص دليل على أن الكفار إذا أحرزوا أموال المسلمين واستولوا عليها أو ذهبت إليهم فإنهم لا يملكونها، فإذا استنقذها المسلمون من أيديهم فإنها ترد إلى ملاكها. وهذا قول الشافعي سواء كان ذلك قبل القسمة أو بعدها، وهو الذي اختاره الناظم وهو الحق إن شاء الله لدلالة تلك النصوص التي رأيتها. وقال أبو عمر الأوزاعي والثوري ومالك: إن أدركه صاحبه قبل القسمة أخذه، وإن أدركه بعد القسمة كان حق به بالقيمة. كذلك قال أبو حنيفة فيما استولى عليه الكفار بالغلبة. وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن الكفار لا يملكون بالاستيلاء رقاب أحرار المسلمين وأمهات أولادهم، قول الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أما المسلمون فإنهم يملكون منهم كل ذلك، لأن الله قد أحل لهم ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله: ومال مسلم إذا ما أخذ رد لربه متى ما استنقذ. ومعنى البيت باختصار هو أن الكفار إذا وقع في أيديهم مال مسلم وظهر المسلمون عليهم فأخذوه، وجب على المسلمين أن يردوه بتمامه إلى صاحبه، براءة للذمة وقياما بحق الأخوة وحبا لإقامة ميزان العدل، حرصا على تطهير القلوب من فتنة المال، لا سيما إذا كان مصدر أخذه من المشتبهات. الحكم الثاني في هذه الأبيات السابقة: جواز أخذ الطعام ونحوه للمجاهدين والعلف لدوابهم من الغنيمة قبل قسمتها. قد دلت على هذا الحكم نصوص، منها ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأمرنا بأكله واستعماله. ومنها ما جاء عن عبد الله بن وفر رضي الله عنه قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته، فقلت: لا أعطي اليوم أحد من هذا شيئا، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم له. ومنها ما جاء عن ابن أبي أوفى قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. ففي هذه النصوص دليل على جواز أخذ الطعام ويقاس عليه العلف للدواب من الغنيمة قبل قسمتها، ولكن يقتصر في ذلك على مقدار الكفاية كما هو صريح حديث ابن أبي أوفى وهو مذهب الجمهور، سواء أذن الإمام أم لم يأذن، لأن الضرورة تقتضي ذلك، ولأنهم في دار حرب. يقول تعليق: بل الجمهور يرى الجواز مطلقا سواء كان المجاهدون في دار حرب أم في دار إسلام، أي دار أمن. وذهب الزهري إلى جواز ذلك بشرط إذن الإمام، وإن لم يأذن الإمام فلا يجوز. ومذهب الجمهور هو الراجح لدلالة النصوص عليه. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله: وجائز أخذ الطعام والعلف في اعتبار الإذن خلف للسلف، خلف عن خلاف. الحكم الثالث: وجوب قسمة الحيوان ونحوه، وتحريم أكل واستعمال شيء منه قبل قسمة الغنائم إلا ما باحه الدليل. قد جاء بيان هذا الحكم في النصوص التالية: ما جاء عن رجل من الأنصار رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهدوا وأصابوا غنما انتهبوها، فإن قدورها لتغلي، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه فأكفى قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمي اللحم بالتراب، ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة، وإن الميتة ليست بأحل من النهبة. منها ما جاء من حديث رويفع ابن ثابت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم حنين، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه، أي صار باليا، رده فيه. ثالثا: كما ثبت النهي عن شراء الغنائم حتى تقسم، في حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي وابن ماجه وأحمد. فهذه النصوص وما في معناها تدل على تحريم تصرف المجاهدين في ذبح الحيوان أو استعمال شيء من الأمتعة من الغنائم قبل قسمتها، اللهم إلا إذا أذن الإمام في شيء من ذلك بحسب حاجة الجيش، فللإمام أن يجتهد ويمضي فيما تقتضيه المصلحة. ما كان من السلاح المغنوم في دار الحرب للفارس المسلم استعماله بقدر الحاجة إليه، وما دامت الحرب قائمة ثم عادته إلى الغنيمة ثم إعادته إلى الغنيمة بعد ذلك، لما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انتهيت إلى أبي جهل يوم بدر وقد ضربت رجله وهو صريع وهو يذب الناس عنه بسيف له، فقلت: الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله. فقال: هل هو إلا رجل قتله قومه وجعلت أتناوله بسيف لي غير طائل، وأصبت يده فندر سيفه فأخذته فضربته به حتى قتلته. قال: ثم خرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم كأنما أقل من الأرض، فأخبرته فنفلني سيفه ويعطاني سيفه. وإلى تفاصيل هذا الحكم أشار الناظم بقوله: وقد روي في الحيوان المنتهب من العدو أن قسمه وجب، وصح تحريم انتفاع الغانم بدون أن يقسم في المغانم إلا السلاح جاز أن يستعمله في حالة الحرب بلا مجادلة الحكم الرابع: وجوب تقسيم الغنائم التي يحرزها المجاهدون من أموال الكفار المباحة وما سبي منهم على الطريقة الشرعية التي مضى تفصيلها في أول هذا الباب، وأوردت أدلة كيفية تقسيمها. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله: وما بدار الحرب من مباح تقسيمه قد جاء في الصحاح. واحترز الناظم بكلمة مباح من غير المباح كالخمر والخنزير ونحوهما من المحرمات، فإنها يجب أن تتلف ولا ينتفع منها بالشيء، ولا تبقى لهم ليستعينوا بها على معصية الله. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وفي الغلول قد أتى الوعيد، بل رد فيه قولهم شهيد، ومن يغل يأتي بما قد غلى، سواء الكثير أو ما قل. وليس للإمام أن يقبل ما جاء به من بعد نص علم. ففي الزمام إذ أتى الغلول بعد الندى فرده الرسول، وقد روي عقابه ويحرم كتمانه، وآثم من يكتمه. قال الشيخ زيد رحمه الله: هذه الخمسة الأبيات فيها بيان قضية واحدة هي قضية الغلول. وما هو الغلول وما حكمه؟ وكيف يجب أن يعامل الغال؟ وما هي الآثار السيئة التي تنتج عنه؟ الغلول هو السرقة من الغنيمة قبل قسمتها. وما حكمه؟ هو كبيرة من كبائر الذنوب بإجماع المسلمين، حيث قد جاء الوعيد الشديد عليه، ورد النبي صلى الله عليه وسلم مقالة من قال إن الغال شهيد. فمن نصوص الوعيد التي وردت في حق الغال: أولا، قول الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. ثانيا، منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع. وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وادي القرى، وكان رفاعة بن زيد وهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا أسود يقال له مدعم. فخرجنا حتى إذا كنا بوادي القرى، فبينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء سهم عائر أي لا يدرى من رمى به، فأصابه فقتله. قال الناس: هنيئا له الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم، تشتعل عليه نارا. لما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو بشراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشراك والسير الذي يوضع على ظهر القدم عند لبس النعل. لما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو بشراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. والله أعلم، يقصد بشراك النعل، لأنه استفاد منه أكثر من السر، وإنما عبر عن البعض بالكل، والله أعلم. ومنها ما ثبت عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: توفي رجل يوم خيبر فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك. وزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحبكم قغل في سبيل الله. قال: ففتحنا متاعه وجدنا خرزات من خرز اليهود ما تساوي درهمين. ومنها ما جاء عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار ببردة غلها وعباءة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب إذا فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون قال فخرجت فناديت أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. منها ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم أي متاع المحمول في السفر كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة وهذا مات في أثناء السفر فمات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون إليه ووجدوا عباءة قد غلها. ففي هذه النصوص الكريمة بيان لخطر الغلول وما يترتب عليه من خزي الدنيا وشقوة الآخرة لا فرق في ذلك بين الكثير والقليل والجليل والحقير كما فيها بيان أيضا أن الإمام لا يقبل من الغال ما غله فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أبى أن يقبل الشراكة والشراكين التي جاء بها صاحبها بعد قسمة الغنائم لما مضى من النصوص. ولما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في السماء فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه. فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر أي من حبر يستخدم لربط الدابة مصنوع من شعر ويعتبر عقال لعقل حبل يستخدم لعقل الدواب وهو مصنوع من شعر وهذا هو الزمام. فقال يا رسول الله هذا فيما كنا أصبنا من الغنيمة فقال أسمعت بلالا نادى ثلاثا قال نعم قال فما منعك أن تجيء به فاعتذر إليه فقال كنت أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك. وفيها أيضا أن الإمام لا يصلي على الغال لا لكونه كفر بعد إسلامه ولكن للردع والزجر لئلا يقع في هذه الجريمة المنكرة أحد من المسلمين. فيها أيضا أن الغال تحمل إثما عظيما بكتمانه لما غل حتى تنتهي القسمة ثم يأتي به بعد ذلك قلت وكفى بما ذكر عقوبة له ونكاية به أما حرق متاعه أو ضربه فلم يأتي فيه نص مرفوع صحيح وإنما روي حديث ضعيف عن عمر رضي الله عنه ولفظه إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه. قال بذلك خرجه أبو داود والترمذي ضعف الألباني في ضعف الجامع. وللعلماء أراهم في عقوبة الغال فمنهم قال بذلك الحسن وأحمد وإسحاق من قال يحرق ماله إلا أن يكون حيوانا أو مصحفا ولا يحرق ما غل عند أحمد وإسحاق لأنه ليس ملكا له إنما يرد إلى الغانمين. ومنهم وقال به الأوزاعي ومنهم من قال يحرق متاعه الذي غزا به وسرجه وإكافه وهي البردعة التي على السرج التي تحت السرج حتى لا تتضرر دابة من الشد أو من السرج الذي على ظهرها. من قال يحرق ومنهم من قال يحرق متاعه الذي غزا به وسرجه وإكافه ولا تحرق الدابة ولا سلاحه ولا ثيابه التي عليه. ومنهم وهو الإمام الشافعي ومالك وأصحاب الرأي أي الأحناف منهم من قال لا يحرق رحله وإنما يعذر على سوء صنيعه الذي يظهر أنه لا فرق شيء من متاعه لعدم صحة حديث بذلك. أما موضوع التعزير يعود إلى اجتهاد الإمام إن رأى تعزيره بأي وسيلة من وسائل التعزير النافعة له ولغيره فله ذلك والله أعلم. هذا ما يتعلق بمعاملته. ما أثار الغلول السيئة على الغير فهي كسر قلوب المسلمين ونشوب الخلاف بينهم وإشغالهم عن الغاية من القتال في سبيل الله وهذه أمور تقتضي بهم وهذه أمور تفضي بهم إلى الضعف والهزيمة وإلى تفضيل هذه القضية. أشار الناظم بتلك الخمسة أبيات: والأرض إن تغنم يرد حكمها إلى الإمام إن يشاء قسمها أو فليدعها بين أهل المغنم مشركة أو بين كل مسلم. ثم قال شيخنا الجديد رحمه الله في هذين البيتين إيضاح مسألة واحدة، وهي مسألة الأرض التي يفتحها المجاهدون عنوة أي قهرا بالقوة لا صلحا. فقد بين الناظم أن حكمها يرجع إلى الإمام فيعمل بما تقتضيه المصلحة العامة، فإن رأى المصلحة في قسمها فعل ذلك، وإن رأى المصلحة في وقفها على المجاهدين دون غيرهم فعل ذلك، وإن رأى المصلحة تتعلق بوقفها على جميع المسلمين فعل ذلك بدون اعتراض عليه في اجتهاده الذي يريد من ورائه تحقيق المصلحة. ومستند هذا التفصيل والتخيير أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثبت عنه تقسيم أرض قريظة والنضير بين المجاهدين، وثبت عنه تقسيم بعض خيبر وترك البعض الآخر لما ينوبه من مصالح المسلمين. وثبت عنه أيضا ترك قسمة مكة يوم الفتح الأعظم حيث أبقاها لأهلها ولمن يفد إليها من المسلمين من الحجاج ومعتمرين وغير من المسلمين. وإذا فالاعتراض على الإمام في القسم أو الترك لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيت. أما اختلاف العلماء في مكة هل فتحت مكة عنوة أو صلحا، فصحيح الظاهر من الأدلة أنها فتحت عنوة لما حصل فيها من المناوشات والقتل، وترك النبي صلى الله عليه وسلم قسمتها تجلي المصلحة في ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 14 من دروس كتاب الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية فكر السنة المروية لنظام العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكيم رحمه الله، تلف فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله في كتاب الجهاد باب كيفية قسمة الغنائم بين المجاهدين. قال الشيخ حافظ رحمه الله في منظومته السبل: ومال مسلم إذا ما أخذ رد لربه متى ما استنقذ، وجائز أخذ الطعام والعلف، وفي اعتبار الإذن خلف للسلف، وقد روي في الحيوان المنتهب من العدو أن قسمه وجب، وصح تحريم انتفاع الغانم بدون أن يقسم في المغانم إلا السلاح جاز أن يستعمله في حالة الحرب بلا مجادلة، وما بدار الحرب من مباح تقسيمه قد جاء في الصياح. قال شيخنا زيد رحمه الله: تضمنت هذه الأبيات أربعة أحكام. الحكم الأول وجوب رد ما استرده المسلمون من أموال إخوانهم مما قد وقع في أيدي الكفار إلى أربابها إلى أصحابها، لأنهم أحق بها، إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. قد دل على ثبوت هذا الحكم نصوص كثيرة، منها ما جاء عن عمران بن الحسين رضي الله عنه قال: أسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العظباء عناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق أي العظباء، فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى تنتهي إلى العظباء، فلم ترغوا
مقصود به فانفلتت ذات ليلة من الوثاق، أي المرأة، فجعلت إذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى تنتهي إلى العظباء فلم ترغ. قال: وهي ناقة منوقة، وفي رواية مدربة، فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فعجزتهم. قال: ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. ولما قدمت المدينة رآها الناس وقالوا: العظباء وناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: إنها نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك، قال: سبحان الله، بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. ومنها ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذهب فرس له فأخذه العدو وظهر عليهم المسلمون، رد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبقى عبد له فلحق بأرض، أي شرد ذلك العبد، فلحق بأرض الروم، وظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. رواية أن غلاما لابن عمر أبقى إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم. في هذه النصوص، يقول شيخنا زيد رحمه الله: في هذه النصوص دليل على أن الكفار إذا أحرزوا أموال المسلمين واستولوا عليها أو ذهبت إليهم فإنهم لا يملكونها، فإذا استنقذها المسلمون من أيديهم فإنها ترد إلى ملاكها. وهذا قول الشافعي، سواء كان ذلك قبل القسمة أو بعدها، وهو الذي اختاره الناظم، وهو الحق إن شاء الله، لدلالة تلك النصوص التي رأيتها. وقال أبو عمر الأوزاعي والثوري ومالك: إن أدركه صاحبه قبل القسمة أخذه، وإن أدركه بعد القسمة كان أحق به بالقيمة. كذلك قال أبو حنيفة فيما استولى عليه الكفار بالغلبة. وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن الكفار لا يملكون بالاستيلاء رقاب أحرار المسلمين وأمهات أولادهم، قول الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أما المسلمون فإنهم يملكون منهم كل ذلك، لأن الله قد أحل لهم ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله: ومال مسلم إذا ما أخذ رد لربه متى ما استنقذ. ومعنى البيت باختصار هو أن الكفار إذا وقع في أيديهم مال مسلم وظهر المسلمون عليهم فأخذوه، وجب على المسلمين أن يردوه بتمامه إلى صاحبه، براءة للذمة وقياما بحق الأخوة، وحبا لإقامة ميزان العدل، وحرصا على تطهير القلوب من فتنة المال، لا سيما إذا كان مصدر أخذه من المشتبهات. الحكم الثاني في هذه الأبيات السابقة: جواز أخذ الطعام ونحوه للمجاهدين والعلف لدوابهم من الغنيمة قبل قسمتها. قد دلت على هذا الحكم نصوص، منها ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يأمرنا بأكله واستعماله. ومنها ما جاء عن عبد الله بن وفر رضي الله عنه قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته، فقلت: لا أعطي اليوم أحد من هذا شيئا، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم له. ومنها ما جاء عن ابن أبي أوفى قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. ففي هذه النصوص دليل على جواز أخذ الطعام ويقاس عليه العلف للدواب من الغنيمة قبل قسمتها، ولكن يقتصر في ذلك على مقدار الكفاية، كما هو صريح حديث ابن أبي أوفى وهو مذهب الجمهور، سواء أذن الإمام أم لم يأذن، لأن الضرورة تقتضي ذلك، ولأنهم في دار حرب. يقول تعليق: بل الجمهور يرى الجواز مطلقا، سواء كان المجاهدون في دار حرب أم في دار إسلام، أي دار أمن. وذهب الزهري إلى جواز ذلك بشرط إذن الإمام، وإن لم يأذن الإمام فلا يجوز. ومذهب الجمهور هو الراجح لدلالة النصوص عليه. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله وجائز أخذ الطعام والعلف في اعتبار الإذن خلف للسلب، خلف عن خلاف. الحكم الثالث وجوب قسمة الحيوان ونحوه، وتحريم أكل واستعمال شيء منه قبل قسمة الغنائم إلا ما باحه الدليل. قد جاء بيان هذا الحكم في النصوص التالية، ما جاء عن رجل من الأنصار رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهدوا وأصابوا غنما انتهبوها فإن قدورها لتغلي، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه فأكفى قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمي اللحم بالتراب، ثم قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة، وإن الميتة ليست بأحل من النهبة. منها ما جاء من حديث رويفع ابن ثابت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم حنين، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه أي صار باليا رده فيه. ثالثا كما ثبت النهي عن شراء الغنائم حتى تقسم في حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي وابن ماجة وأحمد، فهذه النصوص وما في معناها تدل على تحريم تصرف المجاهدين في ذبح الحيوان أو استعمال شيء من الأمتعة من الغنائم قبل قسمتها، اللهم إلا إذا أذن الإمام في شيء من ذلك بحسب حاجة الجيش، فللإمام أن يجتهد ويمضي فيما تقتضيه المصلحة، ما كان من السلاح المغنوم في دار الحرب للفارس المسلم استعماله بقدر الحاجة إليه، وما دامت الحرب قائمة ثم عادته إلى الغنيمة ثم إعادته إلى الغنيمة بعد ذلك، لما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انتهيت إلى أبي جهل يوم بدر وقد ضربت رجله وهو صريع وهو يذب الناس عنه بسيف له، فقلت الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله، قال هل هو إلا رجل قتله قومه، وجعلت أتناوله بسيف لي غير طائل، وأصبت يده فندر سيفه فأخذته فضربته به حتى قتلته. قال ثم خرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم كأنما أقل من الأرض فأخبرته، فنفلني سيفه ويعطاني سيفه. وإلى تفاصيل هذا الحكم أشار الناظم بقوله وقد روي في الحيوان المنتهب من العدو أن قسمه وجب، وصح تحريم انتفاع الغانم بدون أن يقسم في المغانم إلا السلاح جاز أن يستعمله في حالة الحرب بلا مجادلة الحكم الرابع وجوب تقسيم الغنائم التي يحرزها المجاهدون من أموال الكفار المباحة وما سبي منهم على الطريقة الشرعية التي مضى تفصيلها في أول هذا الباب، وأوردت أدلة كيفية تقسيمها. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله وما بدار الحرب من مباح تقسيمه قد جاء في الصحاح، واحترز الناظم بكلمة مباح من غير المباح كالخمر والخنزير ونحوهما من المحرمات، فإنها يجب أن تتلف ولا ينتفع منها بالشيء ولا تبقى لهم ليستعينوا بها على معصية الله. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وفي الغلول قد أتى الوعيد بل رد فيه قولهم شهيد، ومن يغل يأتي بما قد غلى سواء الكثير أو ما قل، وليس للإمام أن يقبل ما جاء به من بعد نص علم. ففي الزمام إذ أتى الغلول بعد الندى فرده الرسول، وقد روي عقابه ويحرم كتمانه وآثم من يكتمه. قال الشيخ زيد رحمه الله هذه الخمسة الأبيات فيها بيان قضية واحدة هي قضية الغلول، وما هو الغلول وما حكمه وكيف يجب أن يعامل الغال وما هي الآثار السيئة التي تنتج عنه. الغلول هو السرقة من الغنيمة قبل قسمتها، وما حكمه هو كبيرة من كبائر الذنوب بإجماع المسلمين، حيث قد جاء الوعيد الشديد عليه، ورد النبي صلى الله عليه وسلم قالة من قال إنها إن الغال شهيد. فمن نصوص الوعيد التي وردت في حق الغال أولا قول الله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. ثانيا منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وادي القرى، وكان رفاعة بن زيد وهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا أسود يقال له مدعم. فخرجنا حتى إذا كنا بوادي القرى فبينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء سهم عائر أي لا يدرى من رمى به فأصابه فقتله، قال الناس هنيئا له الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم تشتعل عليه نارا. لما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو بشراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشراك والسير الذي يوضع على ظهر القدم عند لبس النعل. لما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو بشراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. والله أعلم يقصد بشراك النعل لأنه استفاد منه أكثر من السر، وإنما عبر عن البعض بالكل والله أعلم. ومنها ما ثبت عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال توفي رجل يوم خيبر فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك، وزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم قغل في سبيل الله، قال ففتحنا متاعه وجدنا خرزات من خرز اليهود ما تساوي درهمين. ومنها ما جاء عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها وعباءة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب إذا فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، قال فخرجت فناديت أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. منها ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم أي متاع المحمول في السفر، كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، وهذا مات في أثناء السفر فمات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه ووجدوا عباءة قد غلها. ففي هذه النصوص الكريمة بيان لخطر الغلول وما يترتب عليه من خزي الدنيا وشقوة الآخرة، لا فرق في ذلك بين الكثير والقليل والجليل والحقير، كما فيها بيان أيضا أن الإمام لا يقبل من الغال ما غله فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أبى أن يقبل الشراكة والشراكين التي جاء بها صاحبها بعد قسمة الغنائم لما مضى من النصوص. ولما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في السماء فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر أي من حبر يستخدم لربط الدابة مصنوع من شعر ويعتبر عقال لعقل، حبل يستخدم لعقل الدواب وهو مصنوع من شعر وهذا هو الزمام، فقال يا رسول الله هذا فيما كنا أصبنا من الغنيمة، فقال أسمعت بلالا نادى ثلاثا؟ قال نعم، قال فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه فقال كنت أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك. وفيها أيضا أن الإمام لا يصلي على الغال لا لكونه كفر بعد إسلامه، ولكن للردع والزجر لئلا يقع في هذه الجريمة المنكرة أحد من المسلمين. فيها أيضا أن الغال تحمل إثما عظيما بكتمانه لما غل حتى تنتهي القسمة ثم يأتي به بعد ذلك. قلت وكفى بما ذكر عقوبة له ونكاية به، أما حرق متاعه أو ضربه فلم يأتي فيه نص مرفوع صحيح، وإنما روي حديث ضعيف عن عمر رضي الله عنه ولفظه إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه. قال بذلك خرجه أبو داود والترمذي ضعف الألباني في ضعف الجامع. وللعلماء أراء في عقوبة أي الغال، فمنهم قال بذلك الحسن وأحمد وإسحاق من قال يحرق ماله إلا أن يكون حيوانا أو مصحفا، ولا يحرق ما غل عند أحمد وإسحاق لأنه ليس ملكا له وإنما يرد إلى الغانمين. ومنهم وقال به الأوزاعي، ومنهم من قال يحرق متاعه الذي غزا به وسرجه وإكافه وهي البردعة التي على السرج التي تحت السرج حتى لا تتضرر دابة من الشد أو من السرج الذي على ظهرها. من قال يحرق منهم من قال يحرق متاعه الذي غزا به وسرجه وإكافه ولا تحرق الدابة ولا سلاحه ولا ثيابه التي عليه. ومنهم وهو الإمام الشافعي ومالك وأصحاب الرأي أي الأحناف، منهم من قال لا يحرق رحله وإنما يعذر على سوء صنيعه، الذي يظهر أنه لا فرق شيء من متاعه لعدم صحة حديث بذلك. أما موضوع التعزير يعود إلى اجتهاد الإمام إن رأى تعزيره بأي وسيلة من وسائل التعزير النافعة له ولغيره فله ذلك، والله أعلم. هذا ما يتعلق بمعاملته. ما أثار الغلول السيئة على الغير؟ فهي كسر قلوب المسلمين ونشوب الخلاف بينهم وإشغالهم عن الغاية من القتال في سبيل الله، وهذه أمور تفضي بهم إلى الضعف والهزيمة. وإلى تفضيل هذه القضية أشار الناظم بتلك الخمسة أبيات والأرض إن تغنم يرد حكمها إلى الإمام إن يشاء قسمها أو فليدعها بين أهل المغنم مشركة أو بين كل مسلم. ثم قال شيخنا الجديد رحمه الله في هذين البيتين إيضاح مسألة واحدة، وهي مسألة الأرض التي يفتحها المجاهدون عنوة أي قهرا بالقوة لا صلحا. فقد بين الناظم أن حكمها يرجع إلى الإمام فيعمل بما تقتضيه المصلحة العامة، فإن رأى المصلحة في قسمها فعل ذلك، وإن رأى المصلحة في وقفها على المجاهدين دون غيرهم فعل ذلك، وإن رأى المصلحة تتعلق بوقفها على جميع المسلمين فعل ذلك بدون اعتراض عليه في اجتهاده الذي يريد من ورائه تحقيق المصلحة. ومستند هذا التفصيل والتخيير أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثبت عنه تقسيم أرض قريظة والنضير بين المجاهدين، وثبت عنه تقسيم بعض خيبر وترك البعض الآخر لما ينوبه من مصالح المسلمين. وثبت عنه أيضا ترك قسمة مكة يوم الفتح الأعظم حيث أبقاها لأهلها ولمن يفد إليها من المسلمين من الحجاج ومعتمرين وغير من المسلمين. وإذا فالاعتراض على الإمام في القسم أو الترك لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيت. أما اختلاف العلماء في مكة هل فتحت مكة عنوة أو صلحا، فصيب الظاهر من الأدلة أنها فتحت عنوة لما حصل فيها من المناوشات والقتل، وترك النبي صلى الله عليه وسلم قسمتها تجلي المصلحة في ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الآله وصحبه أجمعين.